بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. أنهينا البحث في الوسيلة الأولى من وسائل إثبات الدليل الشرعي، وكانت الوسيلة الأولى هي وسيلة تثبت الدليل الشرعي إثباتا وجدانيا، والمائز الذي تتميز به الوسيلة الأولى التي هي التواتر أنها تثبت لنا الدليل الشرعي إثباتا حسيا. التواتر يعني أن هناك مجموعة كبيرة من الرواة والمخبرين يخبروننا بالحادثة المعينة التي هي كلام للمعصوم عليه السلام. فإذا هذا الإثبات الذي تقوم به الوسيلة التي كانت تقوم به الوسيلة الأولى التي هي التواتر إثبات حسي، وهذه ميزة تمتاز بها الوسيلة الأولى عن الوسيلة الثانية اللي هي الإجماع، كما سيتضح إن شاء الله من خلال البحث. فإذا الحمد لله أنهينا بحث التواتر، وصل البحث إلى الإجماع الوسيلة الثانية من وسائل إثبات الدليل الشرعي. كيف يكون الإجماع وسيلة لإثبات الدليل الشرعي؟ هذا يعتمد على المسلك، على الوجه الذي لأجله نقول بحجية الإجماع. الإجماع حجة في إثبات حكم شرعي، على أي أساس؟ لابد أن يكون هناك وجه لإثبات حجية الإجماع، وقدرة هذا الإجماع، هذه الظاهرة المعينة، قدرتها على إثبات حكم شرعي. كيف؟ هناك مسالك متعددة في الإجماع، وقبل هذه المسالك هناك بحث بين خاص في دائرة الطائفة، بين علماء الطائفة، في مقدار القبول بالإجماع. فقد ذهب إلى عدم قبول الإجماع عدة من علمائنا، وهم الإخباريون الذين وجهوا أسهم النقد إلى مجموعة من المقولات التي قال بها علماؤنا الأصوليون. الإخباريون عندهم مشكلة كما ذكرت سابقا في بعض الدروس، ما أعرف هنا أو في أصول المضفر، وضعوا أصابعهم على مجموعة من مقولات علمائنا الأصوليين، وقالوا بشيء مخالف لتلك المقولات، وبعضها إشكالات تحتاج إلى إجابة، بعضها إشكالات حقيقية، بعضها إشكالات عميقة. الإشكالات التي وجهوها إلى العقل النظري، الإشكالات التي وجهوها إلى العقل العملي ومقدار الاستفادة منه في مقامنا، إشكالات واقعية، إشكالات حقيقية. لا يمكن لأحد من الأصوليين أن لا ينظر إليها في مقام معالجتها. الإخباريون لديهم مجموعة مقولات، وهي تنبئ عن دقة في التعامل مع المطالب العلمية. دليل عقلي مو حجة، حتى وإن كان كاشفا عن الحكم الشرعي، الشارع لا يرضى بذلك. هذه المقولة ليست مقولة على عواهنها، لا بد من النظر إليها نظرة علمية. كذلك من مقولاتهم المثيرة أن ظواهر القرآن الكريم ليست حجة، ظواهر القرآن ليست حجة. أنت تريد أن تستنبط حكما من القرآن الكريم، تريد أن تفهم القرآن، لا طريق لك إلا الرجوع إلى من نزل القرآن في بيته، إلى المعصوم. والمقدار الذي نتعامل فيه مع القرآن الكريم هو المقدار الذي تعرض المعصوم له. ظواهر القرآن ليست حجة، هذه من المقولات التي قالها الإخباري والتي استدعت من علمائنا البحث. ومن المقولات أيضا التي قالها الإخباريون هذا الإجماع، بحثنا قالوا الإجماع مو حجة، الإجماع مو حجة، الإجماع ظاهرة لا قيمة لها، لا حجية لها. ومن هنا بعد أن بحث الإجماع الإخباريون قبل الإخباريين، ما كان الإجماع مبحوث بهذا النحو وبهذا الاهتمام. بعد بحث الإخباريين للإجماع، الإجماع وجد مساحة أكبر للبحث من قبل علمائنا الأصوليين، وكتبت بعض الكتب المستقلة في ذلك. وحتى المقدار الذي بحث في علم الأصول فيه الإجماع مقدار صار أوسع بكثير مما كان عليه سابقا. الإجماع حجة أو ليس بحجة؟ من قال بحجية الإجماع من علمائنا وهم الأصوليون استندوا إلى مجموعة من الوجوه والمسالك، كل وجه عد مسلكا خاصا في هذا العلم، في هذا البحث. المصنف رحمة الله عليه يشير إلى أربعة مسالك في المقام. المسلك الأول يقول أن الإجماع حجة على أساس الاستناد إلى قاعدة اللطف، والتي هي قاعدة عقلية وراجعة إلى قواعد العقل العملي. كبرى هذه القاعدة تفترض أننا لما آمنا بعدل الله سبحانه وتعالى، حينئذ كل ما يقرب الإنسان إلى الطاعة ويبعده عن المعصية لزم على الباري أن يفعله. هذه القاعدة تريد أن تحدد الواجب على الله عز وجل، لكن من باب التأدب عبروا بذلك عن ذلك بقولهم اللطف، يعني من الواجب على الله عز وجل. شافوا حشاية كبيرة قالوا من اللطف، من اللطف، وإلا مقصودهم من الواجب على الله عز وجل أن يقرب الإنسان إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، لكن بنحو لا يتنافى مع اختيار الإنسان، كن يبقى الإنسان مختار ومع ذلك يقربه إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. وهذه القاعدة قاعدة كلامية دخلت في مجموعة من الأبحاث الكلامية. واحد من الأبحاث الكلامية النبوة، حاجة الناس إلى النبي، من هو الذي يثبت لنا أن الله لا بد أن يبعث نبيا؟ من أهم أدلة لزوم بعث النبي هو قاعدة اللطف، عصمة المعصوم. لماذا لا بد أن يكون النبي أو الوصي معصوما؟ لماذا؟ قاعدة اللطف. واحد من أهم الأدلة في المقام، أدلة العقلية، قاعدة اللطف. قاعدة اللطف لها مجموعة تطبيقات في علم الكلام. إحنا في مقامنا أيضا نريد أن نرجع إلى قاعدة اللطف، راح نجعل الإجماع اللي هو مسألة أصولية ذات مدرك كلامي، قاعدة كلامية، فنقول في مقامنا من اللطف اللائق بساحة المولى، من اللطف اللائق أنه إذا وجد إذا وجد أن هناك قربا من هؤلاء الفقهاء على مر الدهور أن يصلوا إلى مرحلة الإجماع والاتفاق المطبق على فتوى من الفتاوى على حكم من الأحكام، إذا وجدهم كذلك أن يمنعهم أن يحول بينهم وبين الإجماع والاجتماع والاتفاق، لأنه لو اتفقوا من أولهم إلى آخرهم هذا يعني أن الحكم الحقيقي الثابت في اللوح المحفوظ سوف يضيع على الناس بفعل هذا الاتفاق، أن يطبقوا بأجمعهم من أولهم إلى آخرهم على حكم شرعي عليكم سام مخالف للواقع غير مطابق للوح المحفوظ، هذا يؤدي إلى ضياع الحكم الحقيقي. المصلحة هم تروح، إحنا راح نوقع في المفسدة، مصلحة الواقع راح تضيع من عندنا إذا كان أكو واجب، إذا كان الحكم واجب وأطبقوا على خلافه، إذا كان الحكم حرام وأطبقوا على إباحته راح نوقع بالمفسدة. فإذن من اللطف اللائق بساحته، يعني من الواجب على الله عز وجل أن يحول بينهم وبين اجتماعهم على الخطأ لكي لا تضيع مصالح العباد، لكي لا يقع العباد في المفسدة. قاعدة اللطف واحدة من صغرياتها في مقامنا، واحدة من صغريات قاعدة اللطف حجية الإجماع. وهذا المسلك اعتمده شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رحمه الله، فإنه يعتقد بحجية الإجماع على أساس قاعدة اللطف. يحول يلقي في روع أحدهم، هكذا يحول أنها الطريقة لله عز وجل، يحول بينهم بين بعضهم وبين الفتية لكي لا يحصل اتفاق، مو مشكلة. فإحنا نعرف أنه لما وجد الإجماع، إذا ما كان أكو إجماع العوامل متعددة، الله إذا تدخل ومنع. أما إذا أكو إجماع حينئذ نعرف أنه إذا الحكم الشرعي الذي أطبقوا عليه مطابق للواقع، لأنه لو لم يكن مطابق لما كان هناك إجماع. لاحظوا يا إخوان، هنا في هذه الحالة سيكون الإجماع دليلا مثبتا للحكم الشرعي مباشرة، يثبت به الحكم الشرعي مباشرة. قاعدة اللطف ماذا تقول؟ تقول أن هذا الإجماع ليس على حكم خاطئ، فإذا الحكم المتفق عليه مصيب للواقع هو الحكم الموجود في اللوح المحفوظ. سيكون هذا الإجماع بناء على هذا المسلك دليلا مباشرا على الحكم الشرعي. حينئذ هذا الدليل على الحكم الشرعي ما هي طبيعته؟ هل هو دليل شرعي أو دليل غير شرعي؟ شو تقولوا؟ ها؟ غير شرعي، لأنه دليلنا على هذا الحكم الشرعي ما هو؟ اتفاق الفقهاء، فتاوى الفقهاء، اتفاق الفقهاء وفتاوى الفقهاء، مو دليل شرعي، دليل غير شرعي. الفقهاء بشر، المعصوم فقط دليله يكون قوله هو الدليل الشرعي وفعله هو الدليل الشرعي، القرآن هو الدليل الشرعي. إذن على هذا الأساس، على هذا المسلك، الإجماع ليس دليلا شرعيا، لن يكون الإجماع دليلا شرعيا. فإذا أردنا أن نصنفه حينئذ، لو أن أحدا من شيخ الطوسي إذا أراد أن يصنف علم الأصول عليه أن يفعل كالتالي: يقول أن الأدلة إما شرعية وإما عقلية وإما لا شرعية ولا ولا عقلية، أو لا هنا أصلا هذا راح يصير بلي، هنا يصير الاستناد إليه دليل عقلي، الاستناد إليه باعتبار أنه صغر من صغريات سوف يكون داخلا تحت الأدلة العقلية، سيكون دليلا عقليا في المقام، لأنه من صغريات قاعدة اللطف فيكون دليل، فيكون دليلا عقليا، هذا دليل عقلي راح يصير بناء على ذلك. راح نجي إلى مكان آخر نشوفه ليس بدليل، ليس بدليل لا شرعي ولا عقلي. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني، المسلك الثاني أن الإجماع لا نلتزم بحجيته على أساس قاعدة اللطف، وإنما نلتزم بحجيته على أساس وجود دليل شرعي يقول لنا خذوا بالإجماع، اعتمدوا الإجماع، اعتمدوا الإجماع، تماما مثل الدليل الشرعي التعبدي الذي يقول أن خبر الثقة حجة تمام. وعليه بناء على هذا المسلك سيكون الإجماع طريقا ظنيا، دل الدليل المعتبر على حجيته، يكون أمارة مثل سائر الأمارة، دليل ظن، وقد دل الدليل على حجيته، مثل خبر أثر دل الدليل على حجيته لأنه طريق ظن. بناء على هذا المسلك حينئذ الإجماع ما هي طريقة التعامل معه، يعني هل يثبت حكما شرعيا أو يثبت دليلا على الحكم الشرعي؟ الجواب هو يثبت نفس الحكم الشرعي، يثبت به الحكم الشرعي مباشرة. الإجماع يثبت الحكم الشرعي مباشرة، يعني عندما يجمع الفقهاء على وجوب ما، نفس هذا الإجماع هو دليلنا، هذا الإجماع نفسه يحصل لي الظن بأن الحكم الذي أجمعوا عليه هو الحكم الواقعي الموجود في اللوح المحفوظ، وقد جاء دليل آخر معتبر على أن هذا الإجماع حجة، أن الظن الناشئ من هذا الإجماع هو حجة. فإذا الإجماع بنفسه يثبت به الحكم الشرعي. لا تقل ما هو الفرق بين الإجماع وبين خبر الثقة، أبدا، فرق كبير، فإن خبر الثقة ماذا يفعل لي؟ خبر الثقة، ما معنى خبر الثقة؟ خبر الثقة كلام علما لنفس زرارة، لكن زرارة ماذا يقول؟ زرارة يريد أن يخبرني أن الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال كذا، فإذا خبر الثقة دليل مثبت يثبت لي الدليل الشرعي الذي هو نفس كلام المعصوم وفعل ونفس فعل المعصوم. فرق بينهما، خبر الثقة من وسائل الإثبات التعبدي للدليل الشرعي، الدليل الشرعي قول المعصوم وفعل المعصوم، وخبر الثقة كاشف عن قول المعصوم، وسيلة تثبت وتكشف لنا قول المعصوم، ولكن كشفها ناقص ظني، فكنا نحتاج إلى دليل حجة معتبر يخبرنا أن الشارع يرضى بهذه الكاشفية وبهذه الوسيلية، يرضى. فجاءنا الدليل الشرعي المعتبر الدال عليه السلام على أن خبر الثقة كاشف محترم عند الشارع، وسيلة تعبدية ليست وجدانية، هذا خبر الثقة، فخبر الثقة كاشف عن الدليل الشرعي، بينما الإجماع على هذا المسلك الثاني ليس كاشفا عن دليل شرعي، وإنما هذا الإجماع بنفسه كاشف عن الحكم مباشرة، هذا الإجماع وسيلة ظنية تثبت لنا الحكم الشرعي مباشرة، ولذا نحتاج إلى دليل معتبر على حجيته. ويقول المسلك الثاني لدينا دليل معتبر على حجيته. فإذا يثبت بهذا الإجماع على هذا المسلك الحكم الشرعي مباشرة. حينئذ هذا الإجماع هل هو دليل شرعي على الحكم الشرعي أو ليس، أو دليلا غير شرعي؟ أكتب أحسنتم، ليس دليلا شرعيا، ليس دليلا شرعيا، وإنما هو دليل غير شرعي. دليل غير شرعي الإجماع، هو فتاوى الفقهاء، الإجماع فتاوى الفقهاء، وفتاوى الفقهاء ليست دليلا شرعيا. هل هو دليل عقلي؟ لا، ليس دليلا عقليا، لأننا لم نجعله من مصادق قاعدة عقلية. هذا هو المسلك الثاني. المسلك الثالث يا هو هذا دي غير شرعي. يعني إذا أردنا نصنف الأدلة راح نقسمها نسوي ثلاثة: الدليل إما يكون شرعيا أو عقليا أو غيرهما، أو يكون غيرهما، اللي هو الإجماع. نخلي به الإجماع، وهذا لا يكون من وسائل إثبات على هذا المسلك، ليس من وسائل إثبات الدليل الشرعي. هذا هو بنفسه دليل غير شرعي على الحكم الشرعي. لكن كيف كان إذا مو دليل شرعي شلون نأخذ به؟ ها، لأن الدليل الشرعي المعتبر دل على حجيته. المسلك الثالث يقول توجد لدينا روايات وردتنا عن المعصوم وهو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، قالت هذه الرواية أنه الإجماع يعني المطابقة للواقع، الإجماع يعني المطابقة للواقع. إذا أجمعت أمتي على شيء فإنها لا تجمع على خطأ، كل ما تجمع عليه الأمة فهو المطابق للواقع. وحينئذ نحتاج إلى أن نبحث المقصود من الأمة، وهل أن المقصود بالأمة كل الناس بأجمعهم كل المسلمين، أو المقصود بالأمة أهل الحل والعقد، أو المقصود بالأمة الفقهاء منهم. فإذا قلنا المقصود بالأمة أهل الحل والعقد، حينئذ يدخل الفقهاء فيه. وإن قلنا أن المقصود بالأمة الفقهاء، فإذا المقصود بالرواية الفقهاء مباشرة. فإذا لو أجمع الفقهاء وفسرنا لا تجتمع أمتي على خطأ بالحل والعقد أو الفقهاء، حينئذ إذن إجماع الفقهاء واتفاقهم يعني المطابقة للواقع. إذن المعصوم أخبر، هذا مسلك إخبار المعصوم على عن مطابقة الإجماع للواقع. فإذا أجمع الفقهاء على وجوب ما، راح نعرف أن هذا الوجوب هو الموجود في اللوح المحفوظ، مو خطأ، هذا لا، هذا صحيح. وعلى ذلك طبعا هذا الفرق بين، خلنا أكمله، وعلى ذلك سيكون الإجماع. إذا قلنا المقصود من الأمة كل المسلمين، بعد ما تفيدنا في المقام، لأنه إجماع طائفة منهم مو كافي، مستحيل راح يصير. بعد ما عندنا قضية على، ما عندنا بعد قضية تمس إلا مثلا وجوب الصلاة من هالقبيل، وجوب الصلاة وجوب الصوم تجمع الأمة،
ضروريات،
أي الضروريات جدا، يعني الضروريات الواضحة جدا. زين، وأما بمجرد أن تجد اختلافا بسيطا بعد لا، هذا بعد ما يجي. فإذا بعض الأمة قال بتحريف القرآن الكريم مثلا، خلصت بعد هذا، هم هذا الإجماع هم ما ينفع، هذا بعد ما يجي لا تجتمع أمتي على خطأ، وهذا احتمال خطأ. المهم أي حكم كن أكو إجماع وماكو مخالفة بين عموم المسلمين، تلاحظون كده. حينئذ هذا الإجماع بناء على هذا المسلك راح يكون وسيلة لإثبات نفس الأحكام الشرعية، يثبت به الحكم الشرعي، نفس الحكم يثبت به. هذه واحد. اثنين، بناء على هذا المسلك الإجماع هل هو دليل شرعي أو غير شرعي؟ نفس الثاني، هل مو شرعي؟ لا شرعي ولا عقلي، ليس شرعيا. إذن هو دليل على الحكم الشرعي ولكن دليل غير شرعي، دليل غير شرعي. ما هو الفارق بين الثالث وسابقيه؟ أما الفارق بين الثالث والأول، الأول يبتني على قاعدة اللطف اللي هي دليل عقلي، هذا الثالث ما له علاقة بقاعدة اللطف. يعني حتى إذا أنكرنا قاعدة اللطف التي آمن بها المسلك الأول وقلنا ماكو واجبات على الله عز وجل، ما عندنا واجبات، والعقل ما يرقى إلى أن يدرك الواجب عليه، لو قلنا بذلك، مع ذلك فإننا يمكن أن نقول أن المعصوم أخبر بمطابقة الإجماع على الصح. هذا واحد، هذا مع الأول. والفارق بينه وبين الثاني، ما هو الفارق بينهما؟ في الثاني يقول الدليل المعتبر أن هذا الإجماع حجة ومعتبر ولا يفترض أنه مطابق للواقع، مثل خبر الثقة، جاءنا دليل معتبر قال اخذوا خبر الثقة مطابق للواقع، قال المعصوم ما يقول مطابق للواقع، أنا أريدكم تعملون حتى مع احتمال الكذب والخطأ، اعملوا لأن عملكم به يحافظ على المقدار الأكبر من الوقائع من الأحكام المطابقة للواقع، ولكن هل أنه مطابق للواقع؟ أما الثالث فيقول أن الإجماع يعني أن الإجماع يلازم المطابقة للواقع الصحة، لا تجتمع أمتي على خطأ. هذا هو المسلك الثالث. وأخيرا المسلك الرابع، لا بعد هذا من يبني، هذا فقط إخبار المعصوم، من يبني على القاعدة العقلية، ولذلك حتى لو أنكرنا قاعدة اللطف يمكننا هذه القاعدة الكلامية اللي بيها كلام، القاعدة الكلامية اللي بيها كلام، حتى لو يعني لأنه هذه الاستدلال بقاعدة اللطف عليها إشكالات، يعني في مقامنا هل هذا من اللطف اللائق بشأن به بساحته تعالى؟ يعني لو أجمع العلماء على حكم هل أن من الواجب عليه أن يمنع إجماعهم من التحقق أو لا، أكو مجموعة إشكالات ترد على تطبيق هذه القاعدة في مقامنا. تلاحظون، فهذه إخبار المعصوم فقط وفقط لأنه معصوم ويخبر عن عدم الاجتماع على الخطأ في نقبل. رابعا، المسلك الرابع يقول أن الإجماع يكشف عن وجود دليل شرعي، عن وجود دليل على الحكم الشرعي كان موجود عند المجمعين. كل واحد من الفقهاء الذين ذهبوا إلى هذه الفتية وحكموا بهذا الحكم عند دليل شرعي، فالإجماع كاشف عن وجود الدليل الشرعي لدى هؤلاء، لدى أحدهم وبالنتيجة لدى مجموعهم. فالإجماع كاشف، إذن الإجماع كاشف عن وجود الدليل لدى المجمعين على الحكم، على الحكم. وحينئذ يتضح لنا أن هذا المسلك يفترض أولا أن الذي يثبت بالإجماع على هذا المسلك ما هو؟ يثبت به الدليل الشرعي. ثانيا، هناك خلاف بين المصنف وبين مشهور المحققين المتأخرين الذين اختاروا هذا المسلك الرابع. مشهور المحققين اختيار هذا المسلك الرابع. أكو خلاف بين المصنف معه وبينهم. فالمصنف يعتقد أن الإجماع قادر على أن يوصلنا إلى مرحلة اليقين بوجود الدليل الشرعي. على أي أساس؟ على أساس حساب الاحتمالات، على أساس حساب الاحتمالات. هم أيضا يعتقدون بأن الإجماع كاشف عن الدليل. المصنف يعتقد أن الإجماع كاشف عن الدليل. إذن اثنيناتهم يعتقدون كلا الطرفين أنه من وسائل وسيلة لإثبات وسائل إثبات وسائل إثبات الدليل، لكنه يعتقد أن هذه الوسيلة تثبت الدليل على أساس حساب الاحتمالات بالطريقة التي تحدث عنها في باب التواتر. راح يذكر هو إن شاء الله، لكن مختصرا أنه كل واحد من الفقهاء، إحنا عادة يمكن أن يحصل عندنا جزم بأنه ماكو فقيه من الفقهاء يصدر فتوى إلا عند دليل، ماكو فقيه يفتي من دون دليل، لابد عنده دليل، فلابد عنده دليل. هذا الدليل الموجود عنده يحتمل أن يكون خاطئا ويحتمل أن يكون الفقيه مصيبا في الاستدلال به. خب هذا الاحتمال في الفقيه الأول. إذن الفقيه الأول احتمال الخطأ فيه وارد، واحتمال الصواب فيه وارد أيضا. الفقيه الثاني أيضا في احتمال الصواب فيه وارد واحتمال الخطأ فيه موجود، لكن أن اثنيناتهم يرجعون إلى الدليل المعتمد عندهم، الدليل الشرعي، يرجعون إلى الدليل الشرعي ويخطئون شوية، الاحتمال راح يضعف. عندما نضيف إليهم احتمال خطأ الثالث والرابع والخامس والعاشر والعشرين، عندما نضيف إليهم احتمالات خطأ الآخرين من الفقهاء المعتمدين على الدليل الشرعي، فإنه يضعف احتمال خطئهم جدا إلى درجة قريبة من الصفر، إلى درجة قريبة من الصفر، مما يؤدي إلى نتوج، إلى إنتاج اليقين بأن هناك دليل شرعي يدل على الحكم الشرعي الذي أجمع عليه. لا ممكن العقل هم ما يحتفظ بهذه النسبة الضئيلة، فيصير عندي يقين. وعليه المصنف يعتقد أن الإجماع وسيلة وجدانية كاشفة عن الدليل الشرعي، من الوسائل وسائل الإثبات الوجداني، وسائل الإثبات الوجداني. عندهم دليل، هذا الدليل استنبطوا منه هذا الحكم المجمع عليه، فهو وسيلة لا يثبت بها نفس الحكم، يثبت بها وجود الدليل الشرعي. هذا الدليل ما هو؟ إن شاء الله راح يذكر المصنف، قد تكون رواية وما وصلت، وقد يكون هو الارتكاز الشرعي، الارتكاز الشرعي والمتشرعي الذي زرعه قول المعصوم وفعل المعصوم، وبالنتيجة نكتشف وجود قول للمعصوم وفعل المعصوم. والارتكاز من أهم الأدلة في باب الإجماع، لأنه قد الروايات بها تصير عندنا مشكلة، ما معقولة رواية مع الاهتمام الكبير من قبل علمائنا بتدوين الروايات، مع ذلك ما نلقى ولا رواية مثلا في باب الإجماع غير المدلي والإجماع المهم في المقام. وعليه فالارتكاز توجيه مقبول وجميل لكاشفية الإجماع عن الدليل الشرعي. إذن الفارق بين المسلك الرابع وسائر المسالك أن المسلك الرابع يطمح إلى إثبات الدليل الشرعي ببركة الإجماع، بينما في المسالك السابقة الإجماع يتوجه إلى نفس الحكم الشرعي ليثبته. هذا واحد. اثنين، في المسالك السابقة على هذا المسلك لا يكون الإجماع لا يكون الإجماع دليلا شرعيا، وإنما هو دليل غير شرعي على الحكم الشرعي. في الأول دليل عقلي، في الثاني دليل غير شرعي، في الثالث دليل غير شرعي. بينما في المسلك الرابع يكون الإجماع وسيلة غير شرعية، وسيلة وجدانية يثبت من خلالها، يثبت وسيلة وجدان يعني تثبت وجدانا، يثبت من خلالها وجود الدليل الشرعي على الحكم الشرعي. هذا الرابع كيف نصوره يحتاج إلى بيان أيضا. ها لهذا باعتبار ماكو لفظ، لأنه ما بي لفظ، ما بي إن شاء الله باكر أبينه كيف هذا كله إن شاء الله تعالى. تضروني إلى يوم غد وما بعده طبعا. قال قدس سره الإجماع. الإجماع يبحث عن حجيته في إثبات الحكم الشرعي على أساس مسالك متعددة، أهمها هاي المسالك الأربع: تارة على أساس حكم العقل المدعى بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ لكي لا تضيع الأحكام الحقيقية الواقعية على المكلفين، وبالتالي تضيع المصالح ويقع العبد في المفاسد. هذا معناه أنه لو ترك الشارع الحبل على غاربه ويترك هؤلاء الفقهاء يجمعون، هذا معناه الحكم راح يضيع، وهذا معناه ابتعاد للناس عن الطاعة وقربهم من خلاف الواقع اللي هو معناه المعصية، وهو ما يسمى بقاعدة اللطف، وهو ما يسمى بقاعدة اللطف، لزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ. هذا مصداق، يعني مصداق من مصاديق قاعدة اللطف. هذا المسلك الأول رفضه جمهور متأخري علمائنا، لكن قال به الشيخ الطوسي رحمه الله. المسلك الثاني وأخرى: على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع. هذا المسلك يعني يبني على أن الإجماع دليل وطريق ظني إلى الأحكام الشرعية. لاحظ وقال ولزومي على حجية، هاي حجية تفسيرها، هذا لزوم التعبد بمفاده. شلون نتعبد بمفاده؟ لازم، هو مو قطعي، ظني، طريق ظني. فيأتيني دليل شرعي حجة، دليل شرعي حجة على أنك خذ بالإجماع بما أجمع عليه فقهاؤك، خذ بالإجماع. كما قد يقال في بعض الروايات فإن المجمع عليه هكذا، على كلام في أن المقصود من عدها الشهرة أو المقصود منها الإجماع. ولزوم التعبد بمفاده كما قام، تماما مثل ما نظير ذلك، كما قام على الدليل الشرعي المعتبر على حجية خبر الثقة، والتعبد بمفاده، على فرق بينهما. فإن خبر الثقة دليل وسيلة لإثبات الدليل الشرعي، دليل على الدليل الشرعي اللي هو قول المعصوم وفعله، ذاك الدليل الشرعي هو دليلنا على الحكم الشرعي. أما الإجماع فهو مباشرة يريد أن يثبت لنا الحكم الشرعي، فهو دليل غير شرعي على الحكم الشرعي. يصير تعبدي، يصير تعبدي الإجماع، لأنه عندنا دليل على حجيته. وثالث: على أساس إخبار المعصوم وشهادته بأن الإجماع، هذا المسلك الثالث، بأن الإجماع لا يخالف الواقع. طبعا هذا الثاني مشكلته ما عندنا إحنا روايات، ما عندنا إخبار، ما عندنا دليل شرعي يفترض حجية الإجماع، والرواية التي يمكن الاستدلال بها منظورها الشهرة مو الإجماع. وثالث: على أساس إخبار المعصوم وشهادته بأن الإجماع لا يخالف الواقع، كما في الحديث المدعى لا تجتمع أمتي على خطأ. فإن المصنف رحمه الله بحث عن وجود مثل هذا الدليل، مثل هذه الرواية. واحد من الرواية طبعا ما عندنا إحنا في كتبنا مثل الحديثية، هاي الرواية موجودة في كتب العامة، والموجود في كتبنا من هذه من قبيل هذه العبائر فهي تسربت من كتب العامة. هي هذه الرواية روايتين، عندنا نصين بهذا المفاد، لكن واحد من النصين اللي لا تجتمع أمتي على خطأ أصلا ضعيف السند، والنص الثاني متام سندا حتى عندهم، والنص الثاني متام سندا، والنص الثاني في مشكلة ما وارد فيه لا تجتمع أمتي على خطأ، أصلا ما وارد بهذا النص. على ضلال، أحسنتم. والضلال شيء مختلف تماما عن قضية الإجماع. ورابعة باعتبار تارة، ورابعة باعتبار الإجماع كاشفا عن دليل شرعي، وهذا الذي التزم به تمسك به مشهور المحققين المتأخرين من علمائنا، باعتباره كاشفا عن دليل شرعي، لأن المجمعين لا يفتون عادة إلا بدليل، كل واحد منهم لا يفتي عادة إلا بدليل، فيستكشف بالإجماع وجود الدليل الشرعي على الحكم الشرعي. والفارق بين الأساس الرابع لحجية الإجماع والأسس الثلاثة الأولى، ما هو الفارق؟ فارقان. أولا، أن الإجماع على الأسس الأولى الثلاثة يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، وأما على الأساس الرابع فيكشف عن وجود الدليل الشرعي على الحكم. الدليل الشرعي لو رواية لو فعل معصوم، مرة مباشرة وإما بنحو الارتكاز الثابت في أذهان علمائنا في عقولهم المتشرعية. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني، والبحث عن حجية الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي. يعني نقسم نقول الدليل إما شرعي أو غير شرعي، أو غير شرعي انقسم إلى عقلي وغير عقلي، بغير العقل شن خلي؟ الإجماع. هاي بناء على المسالك الثلاثة الأولى. والبحث عن حجيته على الأساس الأخير المسلك الرابع يدخل في نطاق إحراز صغر الدليل الشرعي، فالإجماع يثبت لنا أن هذا دليل شرعي، يوجد هنا دليل شرعي، فهذه صغرى الدليل الشرعي. كيف يدخل في نطاق إحراز صغرى الدليل الشرعي؟ راح يفسرها، يقول ويعتبر من وسائل إثبات هذا الدليل يا دليل الشرعي. هذا معنى العبارة، يدخل في نطاق إحراز صغرى الدليل الشرعي، معناها أن الإجماع يعتبر من وسائل إثبات الدليل الشرعي. كيف وسائل إثبات؟ يقول أنا أعتقد أنها وسائل إثبات وجدانية. كيف وسيلة إثبات وجدانية؟ لازم نطرح رؤية صاحب الكفاية وما التزم به مشهور المتأخرين، وأنا أطرح رؤيتي حتى يبين كيف يصير إثبات وجداني في المقام، وهذا ما نتناوله في المقام. والحمد لله رب العالمين. لا تجتمع أمتي على خطأ، هذا لا تجتمع أمتي على خطأ، راح يصير في